أما القسم الثالث من طهارة الحدث فهو التيمم، فهذا أيضا يخطئ فيه الناس خطأ كثيرا. الخطأ الأول أن بعض الناس يظن أن التيمم بديل عن الوضوء والغسل دائما، وأن الإنسان مخير بين أن يتيمم وأن يغتسل وأن يتوضأ. هذا غير صحيح. التيمم إنما هو للعاجز عن استعمال الماء أو الفاقد للماء. أما الصحيح الذي يجد الماء فلا يجزئه التيمم. وإذا صلى متيمما وهو قادر على استعمال الماء واجد له، فقد ذكر الأخضري رحمه الله أنه يكفر بذلك، قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. والمقصود بذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان إذا أحدث لا يجزئه التيمم وهو قادر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يتوضأ أو يغتسل إن كان ذلك حكمه. وما يشيع في كثير من بلداننا من التيمم في جميع الفصول، حتى لصلاة الظهر في وقت شدة الحر، والإنسان صحيح في الظاهر، هذا خطر عظيم. وقد أنكره علماء هذه البلاد قديما، منهم محمد بن الطلبة وغيره من العلماء الذين أنكروا ظاهرة التيمم التي شاعت في هذه البلاد. وقد كان لبعض الناس في الماضي عذر فيها لشح الماء، ولأنهم لا يحصلون عليه إلا بالتعب المرهق. أما اليوم وبعد انتشار الوسائل فلم يعد هذا العذر مقبولا. فلذلك لا بد أن نعرف أن التيمم إنما هو حالة نادرة ينبغي أن تكون فقط للمريض الذي يضر به الغسل أو الوضوء، أو للفاقد للماء المسافر الذي هو في أرض فلات لا يجد ماء يتوضأ به ويغتسل. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بعد ذلك بعض أخطاء الناس في التيمم في آلته وفي هيئته. فأخطاؤهم في آلته أن كثيرا من الناس يتيممون على حجر صغير لا يمكن أن يغطي اليد كلها، وتجدون كثيرا من الحجارة منتشرة في بعض المساجد حجارة صغيرة كالأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها، يمررها الإنسان على يديه ويتحكك بها، ثم بعد ذلك يظن أنه تيمم. هذا غير صحيح. الحجر الصلد الذي لا ينبت مختلف فيه أصلا هل هو من آلة التيمم أو لا. فالله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما صعد على الأرض من أجزائها، والطيب اختلف فيه هل معناه الطاهر أو معناه المنبت. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الطيب معناه المنبت، لأن الله تعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فالحجر الذي لا ينبت أو الملح أو السبخة التي لا تنبت ليست صالحة للتيمم عندهم. الأمر الآخر أن الله تعالى يقول: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأتى بمن، ومن مختلف في معناها هنا بين أهل التفسير. فقال الطائفة: من ابتدائية، أي بداية المسح هي من الصعيد. وقال الطائفة: بل هي تبعيضية، أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه. وهذا القول هو للحنابلة والشافعية، وهم يرون أنه لا بد أن ينقل الإنسان في يديه جزءا من الصعيد ليمسح به على وجهه ويديه، ويستدلون بما ثبت في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال فسلم عليه رجل قام إلى جدار فحكه بعصاه حتى أثار غباره، ثم ضرب عليه يديه ومسح بهما وجهه وكفيه فرد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار حتى أثار غباره. فدل هذا على أنه لا بد أن ينقل المتيمم شيئا من الصعيد في يديه ليمسح به وجهه وكفيه. والمالكية والحنفية يرون أن من هنا ابتدائية ولا يقتضي ذلك أن يبقى شيء في اليدين، ومع ذلك يرون أن ما يبقى أثره في اليدين أفضل لأنه خروج من الخلاف. والحجر الذي يمكنه أن يتيمم عليه أيضا على القول بصحة التيمم على الحجر هو الحجر الذي لم تطرأ عليه صنعة، فالإسمنت والحجارة المطلية بالأصباغ ونحو ذلك لا تصلح للتيمم. واختلف في الرحى والحجر المستعمل لأمر معين مثل الحجر الذي يكسر به السكر أو يطحن به، هل يجوز التيمم عليه لأنه لم يعد كأجزاء الأرض العادية؟ وهذا في الرحى التي لم تنكسر، فإن انكسرت الرحى فلم تعد مستعملة للطحن عادت إلى حجريتها، فهذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم. كذلك الصعيد لا بد أن يكون من أجزاء الأرض، فإن كان من النبات أو من المحاري التي هي في الأصل من صدف حيوانات بحرية أو من نحو ذلك فلا يتيمم عليها، مثل الأرض التي فيها أوساخ وغباء والأجزاء من النبات أو أوراق أو نحو ذلك لا يتيمم عليها، لا بد أن يبحث الإنسان عن صعيد طيب ليس فوقه شيء من النبات ولا شيء من البعر ولا شيء من الأوساخ التي تحول بين الإنسان وبين مباشرة الأرض. ثم لا بد من ضرب اليدين عليه، أي وضعهما عليه باعتدال، يضع الإنسان يديه على الصعيد مباشرة، ثم بعد ذلك إذا نفضهما فليكون النفض خفيفا هكذا فقط، ثم يمسح بهما من أعلى الوجه من منابت الشعر حتى يمسح الوجه بكامله، فيمسح الأنف بأصابعه، وهذا هاتان الإصبعان الإبهامين مع الطرفين أيضا إلى الأذنين هكذا، فلا بد أن يكمل هذا المسح بكامله ويمسح المسترخية من لحيته. ثم بعد ذلك يضع الضربة الثانية، وهذه الضربة الثانية سنة فقط وليست بواجبة، يجوز أن يقتصر الإنسان على ضربة واحدة، فيمسح بها يده اليمنى، يجعلها فوق الأصابع الأربعة ويمسح بها ظهورهما، فإذا وصل إلى الكوعين فهذا القدر الواجب، وإذا أكمل إلى المرفقين فذلك سنة، ثم يفعل مثل ما يفعل في الوضوء، يدور مع المرفق حتى يمر عليه، ثم يمسح بطن اليد إلى أن يمسح بالإبهام ظهر الإبهام هكذا، ثم بعد ذلك يخلل الأصابع، فيجعل أولا اليد الكف على رؤوس الأصابع فيمسح ظهرها هكذا إلى المرفق، ثم يدور فيمسح بأصابعه وكفه أيضا باطن اليد حتى يصل إلى بظهر الإبهام على الإبهام، ويصل بالأصابع إلى الكف فيمسح الكف وباطن الأصابع، ثم يخلل الأصابع بالأصابع، وإذا خللها بإصبع واحد فلا حرج هكذا، ثم يفعل ذلك اليد الثانية. وإذا اقتصر الإنسان على ضربة واحدة ومسحة للوجه ومسحة اليدين إلى الكوعين فهذا مجزئ رافع لما كان عليه من المنع. وهذا التيمم كذلك لا بد أن يفرق الإنسان بين ما كان منه نائبا عن الغسل وما كان نائبا عن الوضوء، وكثير من الناس لا يفرق بين ذلك فيتيمم كأن التيمم هو الأصل، وبالتالي لا يتذكر هل هو جنب هل هو محدث أصغر، وهذا غلط لأن الإنسان إنما يستبيح التيمم نيابة عن الفرض الذي كان واجبا عليه من الغسل أو الوضوء، فلا بد من استحضار ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد هذا لا بد أيضا من معرفتي أن التيمم هو نائب عن الوضوء عند العجز عنه أو عن سببه الذي هو الماء، فإذا كان الإنسان يتوضأ فوضوءه يرفع الحدث ويمكن أن يجمع به بين الفرائض، يمكن أن يصلي به الفرائض الخمس بوضوء واحد أو أربع منها بوضوء واحد أو ثلاث، وكان الأصل أن كل فريضة يجب الوضوء لها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يقتضي أن كل قائم للصلاة يلزمه الوضوء، لكن لما كان يوم الفتح جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر، فبين له أنه تعمد أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد.